بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لطرد الجن يعني والشياطين من البيت، هل ورد أدعية أو قراء آيات أو يعني صور لما تحس بشيء غريب في البيت، إن حركة غريبة من الجن أو شيء أو مكان اللي جالس فيه، هل ورد هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم قول علي الحرام؟ هل يترتب عليها كفارة يمين؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى رد الشمس لسيدنا علي بن أبي طالب لكي يصلي صلاة العصر لما فاتته الصلاة؟
طيب.
السؤال الرابع، إذا كنت أصلي الفريضة مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، ركعت متأخر عن الإمام أو سجدت عنه متأخر عن الإمام، هل تبطل الصلاة بسبب يعني سرحان أو ما كملت الفاتحة أو يعني سرحت أو كذا؟
كيف يعني كنت في الصلاة أنت والإمام ركع وأنت ما ركعت؟
أنا متأخر يعني.
ورفع الإمام ولا بقي في الركن؟
لما رفع يعني باقي قليل يرفع يعني. ما أدركته يعني. أو في السجود هل تسقط، هل تبطل الصلاة أو تسقط الركعة فقط؟
طيب يعني.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل أبو عيد من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا دكتور.
فيك
الله. اليوم الظهر الإمام جمع فينا، كان الصبح ينطر، لكن قبل صلاة ساعتين ما كان في نطر أبدا، وهذا اللي جمع فينا هو المؤذن والإمام، بس ينطر على الإمام، فقال صلاة جامعة. لما أقام الصلاة الثانية في ناس ما صلت معنا، طلعت أساسا ما في مطر، وفي ناس صلوا. أيه الصحيح يا دكتور؟
إن شاء الله أبو عيد.
بارك الله. هل ما في مطر؟ ترى مطر خالص قبل ساعتين.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور.
مرحبا أخوي.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
لي خال سافر إلى بلاد أجنبية وكان مسلما قبل السفر، بعد وصوله ودراسته تزوج من نصرانية وأنجب وزوج ابنته من نصراني، وكان يأتي إلى زيارتنا يعني إلى بلادنا، والنقاش معه صرح وقال لم يكن مسلما قط ولن يكون، وأنه ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. ويعني في العديد من 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 هاي اللقاءات يتلفظ بألفاظ لا تليق عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتندر على الدين، فهل لنا أن نقاطع خصوصا أنه حاولنا كثيرا ولا فائدة؟ هذا السؤال الأول.
تعال.
السؤال الثاني، يعني العديد من الأقارب والأصدقاء يسألوني في بعض الأمور الفقهية، وبعضها أنا أعلم جوابها، ولكن أنا لا أخاف من الإجابة بغير علم، فهل لي كتية بغير علم، فهل لي أن أجيب أم لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لطرد الجن والشياطين من البيت، هل ورد شيء مثلا من الآيات القرآنية أو الأوراد النبوية أو الأدعية مثلا؟ علي بارك الله فيك، أولا ينبغي للمسلم أن يحصن بيته من الشرور عموما ومن الشياطين خصوصا، ولذلك ما شرعت الأدعية والأوراد ولا قراءة بعض السور إلا لهذا الغرض. ومن ذلك من التحصين قراءة سورة البقرة في البيت، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الأمر الثاني ما يتعلق بالتسجد الدخول وبقية الأشياء، لأن هذه من أسباب البركة لأنها متعلقة بما بعده، مثلا بسم الله آكل، بسم الله أدخل، بسم الله كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي على طعامه، ويسمي عند دخوله الخلاء، ويسمي عندما يأتي أهله. هذا كله تحصين للإنسان وللمنزل من الشياطين. أمر الآخر إخراج كل ما من شأنه أن يجذب الشياطين ويخرج ملائكة الله عز وجل، من ذلك التماثيل والكلاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وجاء في لفظ أو تمثال، والمعنى بأن هذه كلها تطرد. وإذا كان الإنسان قد شعر بأن في بيته شيء مثل ما ذكرت في سؤالك، فإن الواجب على الإنسان أولا أن يكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل. وإذا شعر فعلا بوجود تكسير ووجود مثلا نار هنا وشيء كما يحصل في بعض الأشياء، يعني يحذر هؤلاء الجن وينذرهم ويبين لهم خطورة الظلم، لأن هذا ظلم واعتداء، ويتلو عليهم الآيات القرآنية. فإن أشد ما على الشياطين هي الآيات القرآنية، فإن تحرقهم حرقا، ولذلك يقرأ عليهم القرآن ويحرص على تنظيف البيت كما ذكرت لك. أما إذا وجد شيء مثل ثعابين البيت، هذه تسمى العوامر، عوامر البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن جنا في المدينة أسلموا، ولذلك نهى عن قتل ثعبان البيت مباشرة، وإنما ينذر، فإذا لم يخرج عرف بأنه كافر ويقتل، يعني هذا الجني. وأما إذا خرجت فدل هذا على أنه مسلم. لكن عموما يا علي بارك الله فيك، يحرص الإنسان على أن يحصن نفسه أو يحصن نفسه أو لاشرته، كذلك الأذكار الصباح وأذكار المساء، يذكر الله على كل شيء عند الطعام وعند الشراب وبقية الأشياء. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول علي الحرام؟ يا علي بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله. قل جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقول علي الحرام كما يتلفظ بها بعض الناس، هذه يعني كلمة اللي هي جملة محتملة لأحد ثلاث معاني، إما أن تكون ظهارا أو طلاقا أو يمينا، والذي يحدد هذا نية القائل. فإذا قال عليه الحرام ويقصد تحريم امرأته كما تحرم عليه أمه، فإن عليه كفارة الظهار المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإذا قصد الطلاق فهو طلاق، يعني إذا قيل له: ماذا تقصد بقول عليه الحرام؟ يقول: طلاق. إذن طلاق. هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ خلاف بين العلماء. والغالب أن الذي يقول هذا إنما يعني اليمين، يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يحث نفسه على فعل شيء. عليه الحرام إلا يفعل، عليه الحرام إلا إنما يفعل، وفيه كفارة اليمين. ولذلك هي ليست قاعدة عامة يقال والله كل من قال كذا، لا، وإنما يستفصل ويستفسر ويستنطق القائل: ماذا قصدت بعليك الحرام؟ إذا قال طلاق، طلاق. إذا قال ظهار، ظهار. إذا قال يمين، عليه كفارة يمين إذا حنث. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح بأن الله تعالى رد الشمس لعلي بن أبي طالب حتى يصلي صلاة العصر؟ علي بارك الله فيك، لم ترد الشمس لأحد من خلق الله تعالى إلا ليوشع ابن نون. يوشع ابن نون، قيل بأن يوشع هو غلام موسى، فتى موسى الوارد في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولذلك قيل بأن الله تعالى رد له الشمس لما قام بجاهد في سبيل الله تعالى وخشي من غياب الشمس قبل أن ينتصر على عدوه فرد الله الشمس له. أما الشمس فلا يعرف بأنها ردت للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأحد من هذه الأمة، وإنما الله عز وجل أظهر آية من آياته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. أما الشمس ما ردت للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من جميع الأنبياء، أفضل من سيد ولد آدم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما ردت له الشمس. وقد احتاج النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من غزواته وكثير من سفراته أنه إلى شيء من هذا القبيل، لكن ما حصل. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: أنا كنت أصلي الفريضة مع الإمام وسهوت وقد يعني ركع الإمام، أو مثلا كنت في السجود مثلا سجد وأنا لم أسجد لأني في حالة يعني نسيان أو في حالة ذهول أو في حالة تفكير، يقول ما حكم صلاتي؟ علي بارك الله فيك. أولا يجب على المأموم أن يستقبل صلاته وأن يعني يخشع في صلاته وأن يتابع إمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. الأمر الثاني، إذا سهى المأموم مثلا وغفل فركع الإمام وهو لم يركع بعد ثم رفع الإمام فانتبه، يجب عليه أن يركع ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة ما دام أنها صدرت، ما دام أن هذا الفعل صدر عن نسيان أو غفلة. كذلك في السجود، إذا رفع الإمام من السجدة والمأموم لم يسجد غفلة أو نسيانا أو سهوا أو انشغالا فيسجد ثم يتابع الإمام. لكن إذا فارق الإمام في ركنين نص العلماء على بطلان صلاته، قالوا تبطل صلاته ولا تبطل الركعة. لكن هل هذا عام في المتعمد والساهي، أم أنه يختلف المتعمد عن الساهي؟ قولان لأهل العلم. بارك الله فيك. أبو عيد من الكويت يقول: اليوم الإمام في صلاة الظهر هو مؤذن، يقول جمع بين الظهر والعصر، ونحن كان عندنا أمطار في الصباح انقطعت قبل صلاة الظهر بساعتين، يعني ما حكم ذلك؟ يقول: افترق الجماعة، منهم من صلى معه ومنهم من لم يصلي معه. أبا عيد بارك الله فيك ورضي عنك، أخطأ هذا المؤذن خطأ كبيرا حينما جمع بين الظهر والعصر لغير سبب، لأن الجمع الذي نص عليه العلماء فيما يتعلق بالمطر، وليس كل مطر، بل المطر الشديد الذي يصعب على الناس أن يترددوا إلى المسجد. ويعني أنتم انقطع المطر وقت الضحى مثلا ويأتي فيجمع الظهر مع العصر، أخطأ خطأ كبيرا، ويجب عليه أن يستغفر الله وأن لا يعود لمثل هذا أبدا. ولا يجوز له أن يشق عصا الجماعة، يشق الجماعة، يفرق الجماعة عفوا، لا يجوز له أن يفرق جماعة المسجد، وذلك بعدم استشارتهم. كان الواجب عليه قبل أن يصلي يقول: الجماعة ما رأيكم؟ فقد يكون وراءه طالب علم أو أحد العلماء والمشايخ، يقول: لا ما تجمع، كيف تجمع؟ ما في سبب للجمع. النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع في المدينة كما عند مسلم من حديث ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، ماذا قال ابن عباس لما سئل؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني في شيء حرج، في حرج، في شيء يعني الناس لو رجعوا إلى الصلاة صلاة العصر وقعوا في ضيق وحرج، فلذلك هذا المؤذن ينبه ولا يعود لمثل هذا، وعليه أن يتعلم هذه الأحكام ويراجع الخلاف في هذه المسألة. الخلاف في هذه المسألة قوي، يعني بعض العلماء لا يرى الجمع أبدا في الحضر، لا يرى الجمع، والقول الصحيح جواز الجمع للحاج، جواز الجمع للحاج. عموما ينبه، ومن صلى معه أرجو الله تعالى أن يقبل صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة لوجود اللبس في مثل هذا الأمر والجهل والاجتهاد الخاطئ يعني. لكن عموما لا شيء، لا يعيدون الصلاة. بارك الله فيك. أبو عمر من الأردن يقول عندي خال سافر إلى بلاد أجنبية وللأسف تزوج غير مسلمة وأتى ببنت أيضا ثم زوجها غير مسلم، يقول يأتي إلينا فيتلفظ ألفاظ على نبينا صلى الله عليه وسلم وأشياء من هذا القبيل، يقول هل لنا أن نقاطعه؟ أبو عمر بارك الله فيك، إذا لم يقاطع مثل هذا من الذي يقاطع؟ يعني إذا لم يهجر مثل هذا الجنس من البشر يعني من الذي يهجر إذن؟ لذلك هذا أولى الناس بالهجر والزجر وعدم مجالسته وعدم مؤانسته وعدم مؤاكلته ومشاربته، هذا أشد من الكافر الأصلي والعياذ بالله. ولذلك أخي الفاضل هذا النوع من الناس لا قيمة له، لا يجوز لأهله وأقاربه أن يعطوه قيمة. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله معتدي على شرع الله وعلى دين الله وعلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المسكين يعتقد بأنه سيضر الإسلام. لا والله ما ضر الإسلام، إنما يضر نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فيعني هذا الدين ولله الحمد إذا تمكن من شغاف القلوب تمسك به الإنسان، ولا يمكن أبدا أن يرتد أحد عن دين الإسلام لشبهة أبدا، إلا يعني ما يمكن أن يرتد سخطة على الدين، لكنه هوى أهواء ودنيا وشيء من هذا القبيل. تجد بعض الناس هؤلاء ما حصل له وظيفة وشاف وظيفة في بلاد أخرى وترك الإسلام والعياذ بالله، لأنه أصلا هوى لدنيا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني مثل هذا النوع يجب أن لا يعطى قيمة ولا يعطى قدر ولا يستقبل بالنسبة إلا إذا كان والديه مثلا، هذه مسألة أخرى. أما مثلا تقول خالي وكذا، هذا يجب أن يهجر، يجب أن يظهر له الإنكار الشديد وعدم الرضا من فعله، ولا يعطى قيمة، لا يعطى قيمة، فهذا مسكين ضر نفسه. والله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي عند مسلم من حديث أبي ذر، هذا الحديث العظيم الذي كان أحد الرواة إذا حدث به جثى على ركبتيه، يقول جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأي إنسان والعياذ بالله عنده مثل هذه الأشياء يعتقد بأنه سيضر الإسلام أو المسلمين أو يوصل الضرر إلى الله، مسكين هذا. ولذلك المقصود بارك الله فيك ورضي عنك، المقصود بأن مثل هذا يؤدب. إذا قلت والله ممكن يعني في الحوار وكذا والنقاش، نعم ممكن الجلوس معه وعقد جلسة خاصة معه ومناظرة خاصة أو إتيان ببعض طلبة العلم يناقشونه، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. نعم تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
شيخ أنا دائما أقوم بتبخير بيتي، أكرمكم الله، أحيانا ما بأخر البيت أقوم بتبخير الحمامات أعزكم الله. فبعض الناس قالوا لي مكروه في الإسلام إنك كمان تبخري الحمام علشان هو أماكن الشيطان، فهل هذا صحيح؟ يعني الفعل غلط اللي أني أنا ما أقوم بتبخير البيت وبخر الحمامات، هذا فعل غلط؟
طيب
أوكي بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أختم. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا. حياكم الله.
أنصحكم الشيخ في مسألة تتعلق ب يعني خيانة زوجية من زنا حصلت بين يعني والدتي ووالدي.
كيف؟ عفوا أعد يا جمال.
يعني المسألة اللي أسأل عنها هي خيانة زوجية، هي خيانة زوجية بين والدي ووالدتي.
أيوة.
طيب اللي حصل يعني أساس المشكلة كله هو أن البيت هو في أصله بني على الإعراض عن الدين. يعني قبل 30 سنة يعني حصل زواج بين والدتي ووالدي، هو حينئذ لا يصلي ويشرب الخمر، فالذي حصل كبرنا في بيت في بعد شديد عن الدين، لا نصلي يعني بالكلية إلى غير ذلك.
نعم.
ثم في عام 2019 تقريبا 4 سنوات قبل حصل طلاق، ويعني تزوج والدي بامرأة أخرى لا يعرفها يعني تقريبا وبعد الطلاق من غير احترام عدة إلى غير ذلك، ولكن يعني حصل شيء من استقرار لمدة بضع سنين، يعني والدي مع زوجتي الجديدة وأنا أسكن مع والدي. ثم يعني في أواخر عام 2022 بدأت أمور تتغير بسرعة. أولا فوجئت بأن زوجة والدي حينئذ اتصلت بي تقول أنه طاردها واتهمها بالخيانة. بعد ذلك تبين أنه إنما فعل ذلك لأنه يريد أن يعود إلى أمي. يعني حصل شيء آخر أن أختي جاءت يعني فبصدفة طلعت على هاتف والدتي فرأت أن والدي تكلم والدي وكانت تكلمه هو الظاهر الذي عليه قرائن أن كانت علمي هذا الذي وصنع مع زوجة الأخرى. فيعني نحن اجتمعنا ونصحنا وقلنا لها رجل تعرفين المسيح وكانت في يعني وإن كان بدأ يصلي ولكن مثلا كان يعني لا يصلي الجمعة أبدا. ويعني وقلنا لها انظري ماذا فعل مع زوجتي هذه يعني طردها حتى هي يعني الرجل هو الرجل. فهي يعني لم تأخذ بنصيحتنا وكذبت علينا وإن قالت لنا نعم أنا يعني سأنتهي عن كلام معه فحس قدر الله أنني خرجت يوما لأشتري بعض الأمور فلقيتهم في الشارع فكذبت علينا حتى أنا وأخي وأختي بعد أن نصحنا. فلما كان الأمر هكذا يعني تركناهم فأعادوا إلى الزواج فتزوجوا في شهر 5 تقريبا آخر شهر 5 أو 4 من 2023. ثم اتصلت بي أمي البارحة تقول لي أن تبين لها أن والدي لم ينتهي من علاقته مع زوجته الأخرى التي هو يعني طلقها يعني بطلاقة يعني رسم وأن يعني تعلم أنه يعني يحصل بينهما خيانة وجماع وزنا والعياذ بالله. أنا قلت لها ما دليلك على هذا؟ قالت هي منذ شهر 8 قدر الله أن والدي عنده بيت ثاني وهذا البيت الثاني في عمارة التقت بها بصديقة كانت درست معها فكلمتها فيعني حين الكلام قالت لها يعني هذا زوجك ولكن رأيته مع امرأته القديمة. هذا شهر 8 من العام الماضي. فلما سمعت أمي بهذا أخذت هاتفه يعني تتجسس عليه وتبين أنه لا زال يكلمها مع تغيير الاسم ولكن الهاتف هو الهاتف. وقالت لي هناك رسائل يعني مضمونها أنهم يتكلمان عن الجماع بصيغة أريد كذا فعلت كذا
غير طيب. ذلك طيب.
فالأسئلة هي التالي نعم. يعني السؤال الأول ثم مسألة أخرى قلت لها يا أمي هذا من شهر 8 من الشهر الماضي أنت تذكرين بي البارحة يعني ما منعك؟ قال كانت تنتظر أن تستوفي ما اشترطت على والدي من أن يكتب لها نصف البيت على
طيب.
فالأسئلة هي الأولى يعني أنا ماذا أعتقد في هذا الذي قالته أمي؟ لأن يعني أمي مجرب عليها الكذب وإن كانت تقول هنا لديها صور إلى غير ذلك والحجة التي لديها هي هذه رسائل يكلم بها يعني يتكلم فيها والدي عن الجماع بهذه الصيغة أريد كذا فعلك هذا ما السؤال ماذا أعتقد؟
طيب
وعلما بأنني لم أسمح لها بإرسال هذه الرسائل لأني لا أريد أن أطلع على هذه الرسائل. السؤال الثاني يعني الذي أعرف أن هذا مثل هذه المسائل يلزم فيها 4 شهداء فلو فرضنا أن أرسلت لي هذه الرسائل للمصلحة هل يعني تثبت التهمة بهذه الرسائل على الصيغة التي قلت لكم؟
طيب
والسؤال الثالث لعله يعني هو الأهم يعني يا شيخ لعلكم يعني رأيتم نظرة إلى المستوى فأنا أصبح عندي من والدي يعني إذا نظرت إليهم يعني كأني أنظر إلى يعني إن أخطأت فأنتم تصححوني كأني أنظر إلى نجاسات وسخ وأمور دنسة فأصبح عندي يعني منهم هكذا يعني أشعر ما هذا الوسخ ما بعد سنين من نعيش دون صلاة وفي تكلم لغة الكفار ندرس في مدارسهم يعني حتى أختي لما عدنا إلى الإسلام يا شيخ هذا أمر والله عظيم أمر عظيم لما عدنا يعني بدأ النصر كان يجب بذل جهد لأبين أختي أنها لم تكن قربا قبل لأن هذا لبس علينا ندرس في مدارس الكفار يا شيخ مع أن كبرنا في المغرب ولكن هذا ما يدرسون أنك افتقرت هم نعم هم كانوا قروب فعلى أين هذا هو السؤال يعني السؤال الأخير كيف أتعامل مع
هؤلاء؟ إن شاء الله أبشر يا جماعة
لا أضيع حقهم هذا
أعانك السؤال أعانك يعني. الله أعانك الله طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا جمال بارك الله فيك. تفضل يا عبد الرحمن. ها أبو عبد الرحمن بلجيكا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول الوالد توفى قبل 30 سنة.
نعم.
فكلنا بيت العائلة كنا نعيش فيه يعني صغار. في ذلك الوقت يعني ما قسم الورث على هذا البيت. وعن قبل على ما توفى يعني كان عنده 8 أولاد ذكور وزوجته والأب يعني الجد. بعد ما توفى الأب بكم سنة توفى الجد. السؤال يعني هل الوالي ورثة الجد الآن من هذا البيت
إن شاء الله.
قال ثاني شخص مات وهو لم يصلي أبدا مثلا لا جحودا، وشخص ثاني كان يصلي ويترك يعني مرة يصلي ومرة يترك ومات وهو تارك الصلاة أيضا كثلا ليس جحودا، هل ينفعهم شيء بعد موتهم؟
طيب.
السؤال الثالث امرأة مطلقة تريد الزواج، ليها ابنها غير موافق على الزواج، غير موافق على الزواج لأنها تزوجت قبل ذلك وانفصلت، هو يعني غير راضي يعني عن زواجها مرة أخرى.
نعم.
من المستحيل أن يوافق يعني على زواجها. السؤال في مذهب من المذاهب لا يشترط الولي في النكاح، فهل إذا أخذت بهذا القول تفعل لمفسدة أكبر ألا وهي الحرام يعني يجوز لها ذلك؟ ذلك من الممكن أن يقدر وليها بعد فترة من عقد النكاح.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو عمر بن الأردن بارك الله فيه يقول عندي مجموعة من الأقارب يعني يسألوني كثيرا عن بعض الأمور الفقهية، يقول أنا أتخوف حقيقة من الجواب يعني في بعض المسائل أعرفها ممكن أجاوبهم. أبو عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكر على هذا الورع في قضية الحذر من الأجوبة التي قد لا تكون يعني الممتع يعني تفاصيلها، لأن الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وللأسف الشديد نحن في وقت وزمن أصبح كل يفتي وكل يقول هذا حلال وحرام، يعني بعضهم يعني جاهل مركب، ومع ذلك يتصدى لقول هذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، وحتى في الطلاق وفي الأموال. يعني نسأل الله السلام والعافية. فكثر الله اللي يتورعون يخافون يعني أن تحسب عليهم مثل هذه المسائل. لكن أخوي الفاضل يعني المسائل على قسمين، في مسائل معلومة من دين الإسلام بالضرورة هذه ما تحتاج إلى مفتي أو مطوع أو شيخ مثلا، يعني مثلا وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج في العمر مرة واحدة، حرمة الزنا، حرمة كذا، حرمة كذا، هذه معلومة من دين الإسلام بالضرورة يعني الجميع يعلمها. كذلك في بعض المسائل التي هي ولله الحمد من كثرة الترداد يصبح الإنسان يعرفها ويطلع عليها، مثلا السنة القبلية، السنة البعدية، صلاة الوتر مثلا، صيام الاثنين والخميس وشيء من هذا القبيل، هذه معلومة. ولذلك هذه يعني إذا سئلت عنها وأنت ولله الحمد عندك حصيلة جيدة ومعرفة واطلاع وعندك متابعة للعلماء مثلا، لا بأس أنك تقول هذه كذا وهذه كذا لأن أذى وهذه كذا لأن أدرك. أما إذا كانت مسائل لا أصلا اجتهادية أنت ما اجتهدت فيها وإنما اجتهد في هذا العالم، فلا يجوز لك أن تنسبها إلى نفسك وإنما تنسبها إلى من قالها. يعني تقول أنا سمعت الشيخ فلان قال كذا في هذه المسألة، مسألة في الأسهم، مسألة في قضايا تتعلق في العمل مثلا، مسائل طارئة أو نوازل، تقول لا أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا، سمعت الشيخ فلان يقول في هذه المسألة تحديدا مثلا، بهذا تكون تسلم ولله الحمد والمنة مع دعوتي لك بأنك الحمد لله يعني في مواصلة طلب العلم والاستزادة، وإن شاء الله ينفع الله بك يعني أهلك وجماعتك وأيضا ينفع بك الأمة. أم أحمد من بريطانيا بارك الله فيها تقول أنا أقوم بتبخير البيت كثيرا ومن جملة ما أبخره الحمامات، قالوا لي لا ما يصلح تبخير الحمامات لأن أماكن للشياطين. أختي أم أحمد من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لتبخير البيت هذا من جملة النظافة والجمال، والمسلم مطالب بأن ينظف بيته من النجاسات ومن الأوساخ، والمؤمن نظيف، المؤمن نظيف كما أنه نظيف في بدنه، نظيف في بيته وفي فراشه، ومن جملة ذلك التبخير، وقد كان البخور معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، حتى كان صحابي من الصحابة يقال له نعيم، يكنى بالمجمر أو يلقب بالمجمر، لأنه كان يجمر المسجد يعني يبخر المسجد. وتبخير البيت بما في ذلك الحمامات أمر جائز ولله الحمد والمنة، وليس له علاقة بالشياطين. وبعدين بالنسبة للكنيف هذا الذي هو مأوى الشياطين، الكنف هذه اللي تبقى النجاسات فيها، تبقى النجاسات فيها ولا تخرج منها، هي مأوى للشياطين. حماماتنا اليوم الآن نظيفة، الإنسان إذا قضى حاجته يعني أتى الماء وسحب هذه الفضلات إلى خارج البيت. تبخرين أنت، لما تبخرين أنت ما تقصدين تبخرين مكان الشياطين مثلا على اعتبار أنه هذا الكنيف، لكن تبخرين البيت. فأنا أرى بأنه مناسب جدا تبخير حتى الحمامات لطرد الروائح الكريهة، وجعل البيت بيت نظيف ولله الحمد والمنة. ويظهر اللي قالوا لك أخطأوا في الفهم في معنى التبخير. البخور اللي يستخدمه السحرة هذا غير، هذا له باب آخر يستخدمون لأغراض السحر والشعوذة. جمال من المغرب، طبعا استمعنا إلى يعني سؤاله وقصته المحزنة المؤلمة حقيقة، ما أحتاج أنني أعيد القصة التي ذكرها. يا جمال بارك الله فيك، لا شك بأنك في حالة ابتلاء وامتحان، خاصة بأنه يتعلق في مسألة والديك، ويظهر والله تعالى أعلم أن بعد والديك عن دين عن يعني عن العبادة وعن الطاعة وعن تعاليم الدين هو الذي أورثهم هذا السلوك يعني المشين السيء الذي يعني ما يفرقون فيه بين الحلال والحرام، ولا بين الحق وبين الحق والباطل، ولا بين والباطل، ولا بين ما يصح وما لا يصح. فطبيعي جدا يعني ماذا ترجو من شخص يعيش بعيد عن دين الله، بعيد عن شريعة الله؟ المخرجات طبيعية، هذه الفوضى الأخلاقية، هذا العبث في الحياة، عدم الوقوف عند حدود الله، طبيعي جدا. فأنت ذكرت هذا الشيء، ولذلك أخي الفاضل أنت في حالة ابتلاء، وأنا أوصيك أولا بكثرة اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يثبتك أنت وأختك وإخوانك، وأن يلهمكما أو يلهمكم الرشد. قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فلذلك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فانطرح على عتبات مولاك وتعرض لنفحاته، خاصة في وقت السحر وفي السجود، وقل يا رب أعني، يا رب أرشدني، يا رب ألهمني الصواب في التعامل مع هذه القضية. الأمر الثاني، يجب عليك أن تضبط تصرفاتك في قضية توسيع دائرة المشكلة اللي حاصلة، ولذلك من الخطأ أن تذيع هذا أو تنشر هذا، أو تفكر حتى مجرد تفكير أنك تنقل هذا إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو المحاكم أو الجهات المختصة في مثل هذه القضايا الأخلاقية، وإنما تحرص على الستر على والديك، لأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الستر، قاعدة عريضة في الشريعة الأمر بالستر خاصة بمثل هذه القضايا. فالشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، لا تتشوف إلى فضح الأعراض ونشر الأسرار، وإنما تستكتم مثل هذا الشيء. الأمر الآخر، الآن والدتك حقيقة هي صاحبة يعني مثل ما يقولون الآن إطفاء هذه المشكلة راجع لوالدتك، إطفاء هذه المشكلة راجع لوالدتك أو بقائها مشتعلة. ولذلك والدتك يجب عليه أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تمضي في هذا الطريق، لأنه طريق شائك، وربما والعياذ بالله إذا مضت سلط الله عليها عقوبة، ربما تفضح على 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 يعني رؤوس الأشهاد ورؤوس الخلق فضيحة، وربما تنسحب هذا إلى 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 أسرتها وإلى أولادها. يجب على والدتك الآن أن تقطع العلاقة مع والدك الذي أصلا كان بينها وبينه فراق وعدم التقاء. كيف تسمح لنفسها بأن يمارس معها ما يمارس الرجل مع امرأته، وبينها وبين طليقها طلاق؟ الآن اطلعت على الحالة التي الثانية، وهي زواجه من امرأة أخرى، وأيضا بعد طلاقها يمارس معها الزنا والعياذ بالله. لذلك هذه يعني حياة للأسف ما أحب أن أجرح مشاعرك أكثر. حياة للأسف يعني فوضوية، ما أقول غير ذلك، عندي كلام وفي فمي ماء إن صح التعبير، لكن أقف عند هذا الحد. حياة فوضوية عبثية بعيدة عن الله، بعيدة عن شرع الله عز وجل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن ركز على والدتك، خاصة وأن والدك والعياذ بالله لا صلاة ويعاقر الخمر كما ذكرت. الآن والدتك هي ربما تتحمل مسؤولية كامل، حينما سمحت لنفسها بأن تذهب مع هذا الرجل كان الواجب عليها أن تتعرض للخطاب، ما المانع حتى لو كان مضى عليهما سنوات، يخطبها رجل آخر وتكون تحت رجل إذا كانت تشتهي الزواج مثلا. أما أن تعود لهذا الرجل وقد خلصها الله منه، رجل لا يصلي ويعاقر الخمرة، هذه يعني جاءت فرج من الله عز وجل أن خلصها من هذا الرجل. كيف الآن تروح وتعمل معه المنكر العظيم الفاضح خارج عش الزوجية؟ تتزوج رجل صالح والحمد لله تعيش تحت رجل جناح رجل صالح، أفضل لها من أن تعيش مثل هذه الفوضى وهذه الأوساخ التي أنت عبرت عنها. والمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، تحتاج أنت إلى أن تضبط تصرفاتك، احذر أن تنقل هذه الرسائل إلى الجهات المختصة أو تنقلها إلى من تريد استشارة مثلا. حاول قدر المستطاع أنك تضبط أمورك. الله عز وجل قل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أنا لا أقول لك والله يجب أن تقتلع وتنزع هذه المشاعر اللي حصلت عندك في النظرة إلى والديك بعد ما حصل، هذا ما تملكه أنت، هذا ما تملكه، لكن تملك التعامل الحسن مع والديك، تملك المصاحبة بالمعروف. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرك بذلك، ولو أمرنا الله بغير ذلك قلنا لك، لكن الله أمرنا بهذا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، تحرص على استكتام هذا الأمر وإخفائه، تحرص على الإصلاح ما استطعت، تحاول مع والدتك لأن والدك يظهر صعب وعنده شيء من التهتك الذي لا حدود له، فهو لا يفرق بين حلال وحرام ولا بين يعني حق وباطل. وهذا لا يمنع بأنك توجه رسالة لوالدك وتقول له يعني بعد هذا العمر ماذا ترجو، ماذا ترجو بعد هذا العمر وأنت تعيش هذا العبث وهذه الفوضوية وهذه الأشياء القذرة، فتنصحه برفق وبلين وتدله على الطريق الصحيح، ما تدري لعل الله يصلحه في ليلة. كذلك والدتك، وأرجع وأكد على أن والدتك تتحمل مسؤولية كاملة، خاصة أدرى الناس بوالدك وبحالته وبأخلاق سلوكياته وبممارساته. هذا الذي أنصحك به يا أخي الفاضل، ركز على والدتك وقل لها بأن المفسدة لن تقف عند هذا الحد، ستتوزع وربما والعياذ بالله تصبح لعنة تلاحق من في الأصلاب، أعتقد بهذا ممكن أنها يعني تراجع نفسها وتلزم الطريق المستقيم. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يقول: الوالد توفي قبل 30 سنة وعندنا بيت العائلة ما قسمناه، 8 أولاد ذكور وزوجة الوالد والجد، توفي الجد بعد الأب، هل ورثة الجد يستحقون يعني شيء من هذا البيت؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني خلاصة المسألة التي ذكرت بأن والدك مات عن أب وعن زوجة وعن 8 أولاد كذا كما ذكرت أنت، يعني مات أبوك عن أبيه وعن زوجته وعن 8 أولاد، إذن التركة الآن محصورة في هؤلاء يعني الأجناس الثلاث، الجد له الأب له السدس أو الأب له السدس أبوه، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين قتل ذكور أنت ما ذكرت إناث، إذن يتقاسمون الباقي. نصيب الجد السدس هذا حق له، كونكم ما وزعتوا التركة هذا لا يعني أن حقه قد ضاع، ولذلك تقيمون البيت وتخرجون السدس، وهذا السدس يستحقه أعمامكم، يعني الآن سدس من التركة للجد، الجد عنده خلف يعني أولاد، قلت لي نعم، إذن أعمامكم وعماتكم هم الذين يستحقون نصيب جدك نصيب جدك، فإلا أن يتنازلوا يقول والله ما نريد والمسألة بعيدة نحن تنازلنا، تكون صدقة لهم. أو يقولون بأن البيت الآن لو قيمنا وش اللي بيجينا قليل، يتركون لكم يكون متفضلين. أما إذا أبوا إلا هذا نعم يستحقون هذا السدس، وتحسب التركة تركة الجد، وينظر في الورثة يحصرون السدس. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول هناك شخص مات ولم يصلي تركه للصلاة كسلا، وهناك شخص يصلي ويترك لكن ختم له بعدم صلاته، يعني مات وهو تارك للصلاة، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، هذه القضية راجعة لمسألة، وهي مسألة حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة بإجماع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة وأنكر وجوب الصلاة كفر الكفر الناقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، إلا يكون معذور مجنون مثلا، قالها مكرها مثلا، هذه أعذار تعتبر من عوارض الأهلية. المسألة الثانية، من ترك الصلاة مع إقراره بوجوبها والتزامه لها التزام قلبي، يعني يقول نعم أنا الصلاة واجبة وكذا، لكن أنا متساهل متهاون متكاسل مثلا، اختلف العلماء هنا. فعندنا جماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يكفر الكفر الناقل، يقولون الكفر العملي، لأن نص الحديث جاء بلفظة الكفر، العهد بينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، قالوا هذا الكفر العملي. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأن عنده لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، فتنفعه هذه الكلمة إن كان فعلا قالها بصدق، قالها اعتقادا بقلبه ونطقا بلسانه وعملا بجوارحه، عنده أعمال يعني عمل، لكن ترك الصلاة تساهلا وتهاونا، قالوا بأنه يكون قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، بل يعدون من أكبر الكبائر. الفريق الثاني وهو مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وعليه جمع من السلف، بل حكي الإجماع عليه عند الصحابة، والإجماع هذا محل حقيقة يعني بحث وكلام عند أهل العلم، على أنه يكفر الكفر الناقل. قالوا يكفر الكفر الناقل، لماذا؟ قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، والصلاة سماها الله إيمانا، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تلتزم بهذا بالنسبة لمن مات، لكن عموما الذي كان يصلي ويترك أهون من الذي كان يترك الصلاة بإطلاق. العموما هم الآن بين يدي الله عز وجل، لكن الواجب على المسلم أن ينصح وأن يعظ وأن يذكر، خاصة الذين لديهم هذا التساهل والتهاون والتكاسل في مسألة الصلاة. الله جل وعلا يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمقصود بارك الله فيك بأن التكاسل لا شك أنه صفة من صفات المنافقين، فالله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال كثير من أهل العلم هذه الآية في المنافقين، لكن ما يمنع أن يقع المسلم في يعني شعبة من شعب النفاق وفي صفة من صفات المنافقين مثل التأخر عن الصلوات. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. تفضل أبو طالب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا.
طيب العمر، السؤال الأول بارك الله فيك، دخلت المسجد وحبت الركعة طافتني الركعة الأولى.
نعم.
سلمت مع الإمام، ماذا علي؟
ما وش سويت بعد ذلك؟
قمت بعد السلام وكملت ركعة. أيوة. هل هذا صحيح ولا لا؟
وجبت سجود السهو؟
نعم جبت سجود السهو.
صحيح. طيب.
السؤال الثاني طول عمرك.
نعم.
إمام المسجد كل ليلة جمعة يقرأ في صلاة العشاء وصلاة الفجر من سورة الكهف، هل هذا من السنة؟
إن شاء الله.
كتب الله أجرك شيخنا.
مرحبا أبو طالب، تفضل يا مروضة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يديك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الشيخ أنا يعني مش متعلمة، ورحت مدرسة نحو الأمية لكن ما تعلمت كفاية، فأنا عمالة أقرأ القرآن، بعد الساعات ما تطلع الكلمة صح، بعد الساعات تطلع صح، فأنا أقرأ هالشكل
إيه؟
فأنا مش عارفة يعني.
إن شاء الله يا
مروضة. عمري 64 سنة.
العمر كله إن شاء الله على طاعة
الله. يديك العافية.
عندك سؤال ثاني يا مروضة؟
أيوة طبعا. عندي سؤال ثاني، لما تيجي آية في القرآن وأبي أسجد وشو أقول السجدة؟
إن شاء الله يا مروضة.
الله يديك العافية يا شيخ.
مرحبا أختي. الله تفضل يا أمت الله العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ثلاث أسئلة
تفضلي.
السؤال الأول، عندي أخت موظفة وبيت إيجار، عندها 3 أولاد، هل تستحق الزكاة؟ زوجة ما يصرف كل شيء على البيت
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي صديقة موظفة عندها بيت بس عندها بنت معوقة، هل يجوز أعطيها الزكاة لبنته؟
عندها بنت معاقة؟
معاقة.
طيب وهي فقيرة يعني؟
يعني هي موظفة تصرف على بنته وعلى على نفسه.
طيب.
وهل يجوز، السؤال الثالث، هل يجوز أن أقول الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل طرفة عيني وتنفس كل نفس منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة؟
إن شاء الله.
وهل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد علم الله ووزن حلمه؟
عدد علم الله
ووزن حلمه.
ووزن حلمه؟
إيه.
طيب
شكرا.
مرحبا أختي.
بارك الله.
تفضل يا نور. نور من اليمن. يا نور. طيب بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول يعني امرأة مطلقة ويعني تزوجت مرة ثانية وطلقت وتريد الزواج لكن ابنها غير موافق، تسأل تقول هل يمكن بأنها تترخص بقول بعض المذاهب من الزواج من دون ولي، ثم بعد ذلك تخبر الولي؟ أخي الفاضل أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة سواء كانت عزباء أو بكرا أو ثيبا، لا يجوز لها أن تتزوج من دون ولي، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل. ووجود الخلاف في المسألة، يعني إذا كان هناك مذهب من المذاهب الفقهية، لا يعني أن هذا القول له حظ من يعني الحق أو الصواب، هذا مصادم لنصوص السنة النبوية الصحيحة، وسواء القولية أو الفعلية، فلذلك لا يجوز للمرأة أن تترخص بهذا، خاصة وأن المسألة تتعلق بالأعراض وبالفروج، والقاعدة الشرعية الاحتياط لمسألة الأعراض في خاصة المسائل هذه. وبالنسبة لابنها ليس له الحق أن يعترض على والدته إذا أرادت الزواج، فما دام عندها الرغبة في ذلك ليس له الحق، ولها يعني الشريعة منحتها ولله الحمد الصلاحية أن تلجأ إلى القاضي الشرعي فيكون هو الولي لها، لأن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا كانت في بلد مسلم أبدا يسقط، الآن تسقط ولاية الإبن إذا كان هو وليها، الإبن ما له قيمة لأنه مضار وعاضل لأمه القاضي الشرعي. إذا أنتم في بلدكم تقول في بلجيكا رئيس المركز الإسلامي عندكم أو المفتي إذا كان مفتي مثلا أو اللجنة الشرعية الموجودة عندكم تقوم بتزويجها، ما دام أن المرأة لها رغبة ولا تريد أن تذهب في طريق الحرام، تريد أن تحصن نفسها، ويجب على 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 ابنها أن يرضخ لمثل هذا الأمر، وممكن أن يجلس معه يعني بعض الفضلاء عندكم يقنعونه في مثل هذا الأمر، ويبينون له بأن هذا حق مشروع لأمه. هل هناك دليل يمنع المرأة من الزواج؟ إذا تطلقت من زوج من أكثر من زوج ما في دليل يمنع، ما في دليل يمنع، ولذلك الحمد لله هي مكفولة من حيث الشريعة الإسلامية في قضية الولي. إذا أبى الولي وعضلها ومنعها وضيق عليها يكون القاضي أو من يستنيب من يستمد سلطته مثلا، أو هو عنده سلطة وقوة مثل المراكز عندكم في يعني الغرب، المراكز الإسلامية عندها قوة ولله الحمد ويزوجونها. أبو طالب من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول دخلت المسجد وفاتتني ركعة، الركعة الأولى مع الإمام، وسلمت مع الإمام ثم انتبهت وقمت وأتيت بالركعة وأكملتها وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم بارك الله فيك، وهذا هو الفعل الصحيح. فمن فاتته ركعة ثم سلم مع الإمام نسيانا يقوم ويأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو، يسجد للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام، الأمر في هذا واسع. فأحسنت بارك الله فيك. أبو طالب من رأس الخيمة يقول إمام المسجد عندنا كل ليلة جمعة يقرأ في من سورة الكهف، هل ورد في هذا شيء؟ أبو طالب بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص قراءة في صلاة المغرب أو العشاء ليلة الجمعة أبدا، لم يثبت في هذا شيء. وما يفعله بعض أئمة المساجد من التزام قراءة سورة الجمعة وقراءة سورة الكهف أو بعض سورة الكهف التزام ذلك، هذا خطأ، ويخشى أن يقع في البدعة إذا التزموا ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك نظائر في القرآن كان يقرأ بهما، يعني الآن في فجر يوم الجمعة يقرأ السجدة والإنسان، السجدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية، هذه سنة. يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة أو الجمعة والمنافقون أيضا نوع النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا من النظائر. يقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، هذه سنة. في صلاة المغرب أيضا سنة المغرب قل يا أيها الكافرون قل والله أحد بعد الفاتحة طبعا، وفي ركعتي الطواف كذلك، هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يلتزم، ولاحظ يا أبو طالب أنا أقول يلتزم، ها، بحيث أنه كل جمعة لابد يقرأ سورة الجمعة، وين الدليل؟ أين الدليل تخصيص سورة الجمعة في بقراءتها ليلة الجمعة؟ ما في دليل. أو تخصيص سورة الكهف مثلا، ما في دليل. سورة الكهف تقرأ في غير الصلاة، يقرأها الإنسان ليلة، ورد حديث ضعيف حسنه بعض العلماء يقرأها خارج الصلاة ويقرأها أيضا يوم الجمعة خارج الصلاة. أما النظائر فهذه اللي ذكرت أنا قبل قليل، ولذلك يعني هذا الإمام جزاه الله خير متفضل ومحسن ويرى بأنه مصيب، لكن لابد يعلم يوجه، وقال له من الغلط أنك تلتزم هذا. وأنا رأيت بعض أئمة المساجد ليلة الجمعة لابد يقرأ سورة الجمعة ويقسمها على الركعتين، أين الدليل؟ يعني هل أنت الآن تعتقد بأن هذا أمر فات النبي عليه الصلاة والسلام وغفل عن حاشاه صلى الله عليه وسلم، وأنت اللي أنت يا أيها الإمام اللي اكتشفت هذا الشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، نقلت سنته نقلا كاملا، ما كان يخصص ليلة الجمعة بشيء من هذه السور. بارك الله في الجميع. أم روضة من قطر تقول أنا عمري 64 سنة غير متعلمة، درست محو الأمية لكن ما تعلمت كثير، لما أقرأ القرآن أحيانا بعض الكلمات تطلع صح وبعضها ما تطلع صح، ماذا علي؟ يا أم روضة بارك الله فيك ورضي الله عنك ومتعك الله بالصحة والعافية وتقبل الله منك، أنت على خير. تدرين يا أم روضة أن لك أجرين على كل قراءة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لك أجر القراءة وأجر المشقة هذه أنك ترجعين تقرأين تعدلين القراءة تصحين القراءة، أبشري بخير لا تنقطعين. ولا يجيك الشيطان يقول لك ها أنت تلخبطين في القرآن، قولي اخسى عدو الله واستمر في القراءة ولك الأجر والثواب. أم روضة تقول لما أمر بآية سجدة وأسجد ماذا أقول؟ أم روضة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة سنة، وإذا مرت بي وحبيت تسجدين تقولين سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، بس تبغين تزيدين دعاء قولي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. طبعا هذا مو بشرط يقال في سجدة التلاوة، ما
ممكن تقولين في الصلاة أيضا العادية، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول أختي موظفة ويعني ساكنة إيجار وعندها 3 أولاد وزوجها ما يصرف عليها، ممكن أعطيها من الزكاة؟ وكذلك السؤال الثاني تقول عندي صديقة عندها بنت معاقة وموظفة وتصرف على بيتها. شوفي أختي أمت الله، الجواب على السؤالين، الزكاة تحديدا مجالها ضيق، ولذلك الله عز وجل هو الذي تولى قسمتها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الآية. الفقير من هو؟ الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء أو يجد شيء بسيط، هذا فقير يسمى، هذا يعطى من الزكاة. أخوك، أختك، عمك، خالك، عمتك، خالتك، ابن أختك، ابن أخيك مثلا، جارتك، صديقتك، الجميع. المسكين من هو؟ المسكين عنده دخل، عنده وظيفة، عنده راتب، لكن ما يكفي، المصاريف زيادة على الدخل، ما يصرفه فيه زيادة على الدخل، بحيث أنه إذا جاء آخر الشهر تورط ما عنده شيء، هذا يعطى من الزكاة. الغارم مديون بحق عليه ديون وغير قادر على السداد، والديون هذه حالة مطالب بها الآن ومو قادر على السداد، هذا يعطى من الزكاة. فأختك وصديقتك زميلتك هذه من أي نوع؟ تقولي لي والله فقيرات، يعني الراتب هذا ما يكفيها آخر الشهر، فقيرات أو مسكينات، يعني يجي منتصف الشهر أو 20 من الشهر خلاص ممكن الآن يتدينون، نعم تعطيهم من الزكاة. أما إذا كان لا مكتفين عندهم اكتفاء لا ما تعطينهم من الزكاة، بارك الله فيك. أمة الله من العراق تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني قول هل يجوز أقول اللهم صلي على محمد عدد كل طرفة عين وعدد كل تردد نفس، أظن قالت هكذا إلى يوم القيامة، وسبحان الله عدد علم الله ووزن حلمه إلى آخره ما ذكرت. أختي أمة الله بارك الله فيك، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة وقربة ومظهر من مظاهر الإيمان، وأفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ما علمهم مثلا يقول اللهم صلي على محمد عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا. فلذلك لو تلتزم من هذه الصيغة أفضل. كذلك مسألة سبحان الله عدد علم الله وزن حلمه، طيب هل حلم الله له وزن مثلا؟ ومن أين أتيت بهذه العبارة؟ طيب فيه دعاء مشروع يا أخت الفاضلة وذكر مشروع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، أعتقد هذا هو المشروع. فأنا أشوف لك يا أخت الفاضلة أنك تلتزمين هذه الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأذكار الواردة المشروعة المعروفة بارك الله فيك، وتبتعدين عن السجع وعن يعني تنميق الدعاء وتزويقه واختيار العبارات يعني فيها شيء. ما في أفضل من الأشياء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.